بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عود إلى صلب الموضوع، ذكرنا أن مدرك قاعدة لا ضرر هو جملة لا ضرر، وهذه الجملة نسبت إلى مقام النبوة في ثلاثة موارد. المورد الأول قصة ثمرة، وقصة ثمرة رويت بأكثر من شكل واحد، رواها الكليني عن عبد الله بن بكير عن زرارة، وليس فيها زيادة شنو على مؤمن، ورواها بعد ذلك بأحاديث وفيها زيادة، رواها بعد ذلك عن عبد الله بن مسلم عن زرار فيها زيادة على مؤمن. كل ذكرناه فيما سبق الذي أيده هذا اليوم منه. والشيخ الطوسي والصدوق ويا النقل الأول للكليني الذي النقل الأول الذي ليس فيه ذات على مؤمن. الشيخ الطوسي بالتهديد هو الجزء السابع 146، فالشيخ الصدوق هو ذاك الفقيه الجزء الثالث صفحة 147. أجل، إن الشيخ الصدوق هو في الفقيه في موضع آخر غير سابق، قد سمر وليس فيها جملة لا ضرر ولا ضرار. في الجزء الثالث من الفقيه صفحة 59 روى بسنده إلى الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قصة ثمرة، وفي آخرها يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما أراك يا سمرة إلا اذهب يا فلان، فلان هو فقرعها وضرب بها وجهك من خلال لا يصح ان قصه السمره وردت في احاديثنا ثلاثه اشياء. أي ما يشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار من دون زيادة على مؤمن، ما اشتمل على الجملة المذكورة مع الزيادة. ما لا يشتمل على جملة لا ضرر ولا ضرار، قد يقال إنه بناء على هذا لا نحرز وجود جملة لا ضرر ولا ضرار في قصة تمرة، بالتالي لا نحرص صدورها من النبي صلى الله عليه وآله، لأن بعض النقل يذكر أنها صدرت والبعض الآخر قول فتحت المعارضة في ذلك، وبالتالي لا يمكن الحكم بتحقق أصول عليه فلا وعليه فلا يمكن الاستناد على قاعدة لا ضرر لما لقصة عارض خلي فيها. قد يجاب عن ذلك أن المورد يدخل تحت باب دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، نحتمل أن الحق مع النقد المشتمل عليها ولازمه أن الناقل لقصة سمرة من دوني جملة لا ضرر قد اشتبهت بالنقل حيث سهى أن يذكر جملة سهى أن ينقل جملة لا ضرر. بين احتمال ذاك الشق الأول، شنو قلت أنا في الشق الأول؟ بين احتمال ذاك الشق الأول، شنو قلت أنا في الشق الأول؟ فنحتمل ونحتمل هذا عدل لذلك الشق أن الحق معا نقل الثاني الذي لا يشتمل على جملة لا ضرر، وبالتالي يكون الناقل للنقل الأول الشبه وسهى قد اشتبه وسهى في الزيادة في ذكر الزيادة تبرع بها من كيسه سهوا واشتباها. هناك إذن احتمال الزيادة واحتمال النقيص، وعند الدوران بين الزيادة والنقيص يبنى على أن الأصل هو عدم الزيادة، يعني
عدم الأصل عدم الزيادة،
يعني أن ذكر هذه الجملة لا ضرر حق وصدق، والذي قد أنقصها قد اشتبه، وهو يعني الذي أزادها لم يشتبه في ذكرها. الأصل عدم عند دوران أمر الشيء بين الزيادة وبين النقيص يبنى على عدم الزيادة، يعني أن ذكر الجملة حق ولا اشتباه. والوجه في ذلك لعله في تعبيري وقع شيء من هكذا بس استهمت المقصود ما هو. والوجه في ذلك أن العقلاء في موارد احتمال زيادة والنقيص يبنون على أن النقيص قد حصلت اشتباها اشتبه في النقصان والحد، ولا يبنون على من على ان الاشتباه قد حصل في ذكر الزيادة بنكتة ونكتة هذه السيرة العقلائية إن الأمر يدور بين غفلتين واشتباهين، احتمال انتباه الشخص بتبرعه جملة من كيسه الخاص لم يسمعها أضعف من احتمال حذفه لجملة سهى عن سماعها أو عن نقلها. لأقواعية الاشتباه بالنقيصة يبنون على أن ذكر الزيادة لم يحصل اشتباها وإنما نقلها مطابق علما للواقع. وهذا معنى أن الأصل عدم الزيادة، أي أن جملة لا ضرر لم تذكر كزيادة من قبل الراوي اشتباها. بناء، وهذا البناء العقلائي حيث لم يصدر رجع عنه من قبل الشارع فيكون مضيا. ومن هنا بنى جماعة من الأعلام على أنه متى
ما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة بنيت علينا البنية. كمل شدولة على عدم الزيادة، أي صار التعبير بعدين تروح من عدته، أي أن الزيادة التي ذكرت لم تكن زيادة واقعا بل هي صادرة واقعا. هكذا قد يقال، يعني هكذا قد يقال عن شنو؟ إن مقامنا يدور الأمر فيه بين زيادة جملة لا ضرر في النقل الأول والثاني، نقول ذكرت زيادته، وبين أن تكون قد حذفت، وبين النقيصة في النقل الثالث والحق مع النقل الأول والثاني لإطالة عدم الزيادة، فيتمسك لترجيح النقل الأول والثاني بمن يتمسك بإطالة عدم الزيادة، وإلا فبقطع النظر عن الـ الأصل المذكور المناسب هو عدم الجذب، التساقط وعدم الجذب وعدم الحفظ بصدور جملة لا ضرر في قضية تمر. ويأتي إن شاء الله تتمة الحديث عن ذلك، عن هذا المطلب. هذا كله بالنسبة إلى النقل الأول الذي متعرض إلنا إلى قضية الذي متعرض إلى قضية تمر. أرجو أن اشتباه لك، قلنا على أن جملة لا ضرر صدرت من مقام النبوة في موارد ثلاث. المورد الأول صفة التمر، قلنا صفة التمر في اختلاف، بعض النقول تقول صدرت جملة لا ضرر، بعض النقول تقول لا ما صدرت إلى آخره. هذا الأول. المورد الثاني الذي صدرت فيه جملة لا ضرر هو المورد الثاني، مسألة الشبهة. فقد روى المشايخ الثلاث عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء بالأراضين والمساكن. وقال: لا ضرر ولا ضرار. وقال: إذا أرفت الأرث. وقال: إذا أرفت أرفت الأرث وحدت الحدود فلا شفعتين، وسائل الشيعة باب خمسة من أبواب الشفعة حديث واحد. وتوضيحا لمعنى الحديث نقول، أو شوية توضيحا نقول، توضيحا لمعنى الحديث نقول: الشفعة تعني، أو الشفعة يكون نستفسرها ليكون واحد ناسيها، الشفعة تعني أنه لو كان شخصان شريكين في دار ولكل واحد منهما نصفها المشاع، أي نصف كم من شنو غير معين، حسب ما تقول غير معين، وأراد أحدهما أن يبيع حصته لشخص ثالث وباعها بألف دينار،
الكتاب مثلا فالشريك الأول متى ما اطلع على البيع المذكور يمكنه بطرق أن يقول أعملت حق الشفعة وبطرق ذلك يتمكن من أخذ الحصة التي بيعت بنفس السبب فيقدم 1000 دينار وتكون الحصة المباعة له وبذلك سوف يمتلك يتملك تمام الدار من دون أن يزاحمه فيها أحد وهو أولى بالتلاف حصة شريكه من أولى من الشخص الثالث الأجنبي هذا معنى حق الشرط والحديث يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط بين الشرطاء في الأراضي والمساكن والحكمة في هذا التشريع ما هو لا ضرر ولا ضرر فجملة لا ضرر بينت كحكمة لتشريع الشفعة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا عرفت القرى أي حدة الحدود وميزة الحدود فإن الأراس هي بمعنى الحدود وأرست بمعنى شخصت وميزت فلا شفعة يعني أن الشفعة تختص بما إذا كان حق كل واحد منه مشاعا ولم يشخص أما إذا شخص وتم الاتفاق على أن هذا النقص الشمالي مثلا والنقص الجنوبي مثلا لا شفعة في البيع فإذا باع صاحب أحد النصفين حصته لثالثين فلا يحق للأول إعمال حق الشفعة واتضح أن جملة وحدة الحدود عطف تفسير على جملة قرفت الطرق هذا بالنسبة إلى هذا المولد الثاني. المولد الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.